أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان مصنف قال: تجري عند الشك في الجزئية البراءة عن الجزء المشكوك، إذ لا بيان عليه ويقبح العقاب بلا بيان. لذلك نلتزم في أوامر المولى المولوية بهذا المعنى. نعم، له أوامر فيها جهة إرشاد، يطلب الشيء وفي الحقيقة يطلب الغرض، أو يطلب الشيء بداعي الغرض. ففي مثله إذا شككنا في محصل الغرض لابد أن نحتاط لنتيقن بتحصيله. هنا كان إشكال مضمونه أن أوامر المولى كلها من هذا القبيل الشرعي بناء على مسلك العدلية من تبعيتها لمصالح ومفاسد هي على المشهور بينهم في متعلقات تلك الأحكام في نفس المأمور به والمنهي عنه. وعلى أساسه قيل إن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، أي مقربات نحوها، بمعنى أنك حيث لا تدرك بعقلك وجود الملاك والمصلحة فلا يدرك عقلك لزوم هذا الفعل مثلا، يجيء الشارع فيشرع وجوبه هداية منه وإرشادا إلى ما فيه، وتقريبا منه بالواجب الشرعي إلى ما هو الواجب الواقع الحقيقي العقلي وهو الذي فيه ذلك الغرض. بناء على هذا كلما شككنا أن المولى أوجب الأقل أو الأكثر فنحن في الحقيقة نشك أنه تلطف بنا بجعل الأقل الذي هو المحصل للغرض الواقعي، أو تلطف بنا بجعل الأكثر الذي هو المحصل للغرض الواقعي. فلابد أن نحتاط ونأتي بالأكثر لنتيقن بأننا حصلنا الغرض الواقعي وحصلنا اللطف الذي تلطف الله به يقينا، تلطف به ليقربنا إلى ما هو الواجب الواقع. حصلنا اللطف الذي به نقرب إلى الواقع، وحصلنا معه الواجب العقلي الواقعي الذي فيه الغرض والمصلحة. هذا أجاب عنه، قال مسألتنا لا تبتني على القول بذلك، ولذلك نبحث حتى على مذهب الأشعري فضلا عن مذهب بعض العدلية الذين يقولون إن المصالح في نفس الأحكام لا في المتعلقات. هذا أولا. وثانيا، من قالوا بهذا المذهب ألطاف الواجبات العقلية وأمثال ذلك صرحوا بأنه يجب قصد وجه الفعل العبادي واقتران هذا القصد مع الفعل. ومن هنا فالفعل العبادي ليس في نفسه لطفا، لأنه لا يحصل منه الغرض وحده، إلا أن يقع على وجه الامتثال. وإذا كان لابد أن يقع على وجه الامتثال فيحتمل اعتبار الامتثال التفصيلي، أي بمعرفة الواجب تفصيلا وقصد وجهه بعينه مقترنا به، هذا محتمل، بل هذا هو ظاهرهم أنهم يعتبرونه، هؤلاء الذين صرحوا بما سمعت. وبناء عليه لا يمكن الاحتياط هنا من جهة الغرض، لأني لا أعرف الواجب تفصيلا لكي أقصد وجهه بنفسه ومقترنا به. فلا يبقى إلا أن المولى أمر بشيء، اقطع النظر عن الغرض، أمر بشيء تردد بين الأقل والأكثر، وأنا يجب عقلا أن أخرج عن عهدة هذا الأمر بغض النظر عن اللطف، حتى ولو لم يكن لطف أصلا، حتى ولو لم يكن وراء أمر المولى ونهي أي ملاك، ولم يكن في أوامره أي غرض. لو كنت أشعريا، هنا أمر من المولى ولا بد أن أخرج بنظر العقل عن عهدته. والذي ندعي أنه به الخروج عن عهدته والإتيان بالأقل، لأنه معلوم الوجوب ومعلوم أنه إذا تركته تستحق عليه العقاب، لأنه ترك الأقل معناه ترك الكل. كيف تترك الأقل؟ يعني بترك كل شيء، والأكثر عبارة عن الأقل والزيادة. ترك الأقل يعني ترك كل شيء فضلا عن الزيادة، ما أحد يأتي بالزيادة واحدة. ترك الأقل عبارة أخرى عن ترك كل شيء، الأقل كأقل والزيادة أيضا، لأن ما أحد يأتي بالزيادة وحدها. فإذا تركته نعلم أنك مستحق للعقاب، لأن هنا أمرا لابد أن يطاع إما بالأقل أو بالأكثر. ترك الأقل الذي هو عبارة عن ترك كل شيء مخالفة جزمية لهذا الأمر، وأما الزيادة فلا بيان عليها، ويقبح العقاب من المولى العادل الحكيم بلا بيان. هذا كله كان تقدم، وهنا إشكال جديد. حاصل هذا الإشكال أن ما ذكرناه في تقرير وجه لزوم الاحتياط في المتباينين، مثل دوران الواجب يوم الجمعة ظهرا بين الظهر والجمعة، هناك ذكرنا وجها للاحتياط، وجوب الاحتياط في المسألة، فإن المصنف اختار هناك الاحتياط. نقول في الإشكال ما ذكر من الوجه للاحتياط هناك هو بعينه آت هنا، يعني في الأقل والأكثر. وذاك الوجه كان عبارة عن المقتضي وعدم المانع، المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي فهو العلم بتعلق التكليف والوجوب بمتعلقه بشيء، يسميه بالواجب الواقعي. ليش يقول بالواجب الواقعي؟ ليشير إلى أن التكليف الحكم الوجوب يرد على ذات الواجب الواقعي يرحمكم الله، لا على الواجب المعلوم الوجوب، فإن هذا يستلزم الدور ويستلزم التصويب. لأن ليكون معلوم الوجوب معناه أنه لابد أن يكون له وجوب أولا ثم أعلم به ليكون له وجوب، فيقف الوجوب على العلم والعلم على الوجوب، فيقف الوجوب على نفسه ويدور. وكذلك التصويب، لأنه معناه حينئذ أنه لا حكم في الواقع إلا ما علمت به، وكذلك في مقام العلم من الأمارات المعتبرة لا حكم في الواقع، يحدث عند قيام هذه الأمارة القائمة مقام العلم. معناه دائما علمك وعلمك الوجداني وعلمك التعبدي، يعني علمك اليقيني وعلمك التعبدي أي الظن المعتبر، دائما مصيب، لأن الواقع ما علمته يحدث بعلمك إياه ولا يكون قبله، فأنت دائما مصيب. إذن الوجوب يتعلق بالواجب الواقعي لا بالواجب بما هو معلوم الحكم، حذرا من الدور والتصويب. ونحن علمنا هنا بتعلق الوجوب بمتعلقه الواقعي، علمنا أن هنا وجوبا تعلق بالواقعي من المتعلق اللي هو إما الأقل في الواقع أو الأكثر، مثل ما علمنا هناك بوجود الوجوب المتعلق بمتعلقه الذي هو إما الظهر وإما الجمعة. هذا هو المقتضي لوجوب الاحتقار، أن هنا تكليفا إلزاميا وصل بوصول إجمالي، والوصول الإجمالي منجز ولو بنحو الاقتضاء على الأقل. هذا من جهة المقتضي. وأما من جهة المانع فلأن المانع ليس إلا الجهل التفصيل، أنا أعلم إجمالا بالتكليف وأعلم إجمالا أن متعلقه إما الأقل وإما الأكثر، كل ما هناك هو الجهل التفصيل. إن كان من مانع فهو من جهة هذا الجهل التفصيل، وهناك ذكرنا وجهين يتصور بهما كون الجهل التفصيلي مانعا. مصنف هناك ردهما، هذا المستشكل يريد أن يقول عين الكلام هنا يقال، نأتي بالوجهين ونردهما فيكون المقتضي موجودا والمانع مفقودا. ما هما الوجهان اللذان جعل الجهل التفصيلي مانعا على أساسهما؟ الوجه الأول هو الراجع إلى كون العلم التفصيلي شرطا لوجود المأمور به، حيث يزعم ويدعى أن الجاهل بالمأمور به بالتفصيل لا يستطيع أن يأتي به، عاجز عن الاتيان به. فاعتبار العلم التفصيلي يشبه اعتبار القدرة بالعلم التفصيلي بالمكلف به، تصبح قادرا على الاتيان به مع الجهل به، وعلم إجمالي فقط لا تستطيع أن تأتي به. فيرجع شرط العلم التفصيلي شرطا لوجود المأمور به، من دونه لا يقدر على إيجاده، وبالتالي لا يتنجز معه الحكم ما دام لا قدرة. هذا الوجه منعه المصنف هناك بما قال من وضوح عدم استقلال العقل بمانعية الجهل بالنحو المذكور. ليش؟ إذ ليس له مانعية على هذا الوجه، جهلك التفصيلي به لا يمنعك من الاتيان بالمأمور به، كيف تأتي به؟ بنحو الاحتياط، تقدر على الاتيان بنحو الاحتياط، فليس جهلك التفصيلي يساوي عجزك عن الاتيان بالمأمور به، فهذا النحو من المنع لا يستقيم. الوجه الآخر يرجع إلى كون العلم التفصيلي شرطا في أصل صحة الخطاب لا في تنجز الخطاب. هناك مثل شرط القدرة، أنت بالغ عاقل جامع للشرط يصح خطابك، لكن تنجيز التكليف عليك لا يصح لأنك عاجز، ولذلك يمكن أن تخاطب بنحو مثلا معلق، تخاطب على تقدير أن يتوفر القدرة، يمكن تخاطب أنت الآن بالفعل، مش مثل الصغير نقول الخطاب موجود بس يبلغ يدخل تحت الخطاب، هو عندما يبلغ يشمله الخطاب. نحن نريد أن نقول لك أنت الآن تخاطب في الشق الأول في النحو الأول ولو مقدرا ومعلقا على القدرة، لأنه يصح خطابك أنت بالغ عاقل. أما على هذا الثاني فالعلم التفصيلي شرط لأصل صحة الخطاب، هو مثل البلوغ، كيف من دون بلوغ ما في خطاب؟ الصبي لا يخاطب، صبي صغير غير صالح لتلقي الخطاب، لذلك لما يبلغ الإنسان على قول بعض العلماء ينبغي أن يحتفل، ولعل بعضهم خاطب بعض أولاده لما بلغ وهو من العلماء مثلا، بما مضمون أنه أنت اليوم يجب أن يكون هذا عيدا لك، فقد أصبحت أهلا لخطاب الشارع لخطاب الله تعالى مثلا. المهم الوجه الثاني يرجع الجهل التفصيلي إلى مانع عن أصل الخطاب، ويكون العلم التفصيلي بمنزلة الشرط في صحة أصل توجيه الخطاب إلى المكلف، نظير شرطية البلوغ والعقل. من دون علم تفصيلي لا يصح الخطاب، هذا معنى مانعية جهلك على مستوى التفصيل. يقول المصنف هذا كما قال هناك أشد منعا من الأول، إذا ذاك منعناه فهذا أولى وأشد منعا، إذ لازمه أنه مع العلم التفصيلي تجوز مخالفة القطعية، إذ لما جعلتم العلم التفصيلي شرطا لأصل صحة توجيه الخطاب، فمع الجهل التفصيلي الشرط مفقود والخطاب لا يتوجه والتكليف أصلا غير وارد هنا، فلا يبقى شيء أراعي امتثال الطرفين لأجله لا في هذا ولا في ذاك، فيجوز ارتكاب هذا وارتكاب ذاك في المحرمة، لكن كلامنا في الواجبة يعني في شبهة تحريمية هناك، في شبهة الوجوبية الآن كلام، ففي محل كلامنا يجوز ترك الطرفين والوقوع في المخالفة القطعية، كما قال هناك يجوز ترك الصلاتين الظهر والجمعة والوقوع في المخالفة القطعية، لازم كلامك، وهذا واضح البطلان، فإننا قد فرغنا في فرض الكلام عن حرمة المخالفة القطعية، كنا فرغنا عن ذاك وكان البحث في الاحتياط يعني وجوب الموافقة القطعية كما هنا الآن، هذا بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية، أن تترك كل شيء وتذهب تنام ما يصير، لا تأتي بأكثر لا تأتي بأقل، خلاف التكليف المعلوم مخالفة قطعية له، والمخالفة القطعية كذلك معلوم كونها معصية في حكم العقلاء، هذا أولا. وثانيا يلزم أيضا عدم قبح عقاب الجاهل المقصر على ما تركه بسبب جهله. الجاهل المقصر من هو؟ الذي جلس في البيت وما فحص وما ذهب يسأل عن الأحكام ويتعلمها، فلم يصل إليه علم هذا الحكم، علم هذا الحكم هل الواجب الظهر أو الجمعة، ولم يصل إليه في محل كلامنا هل هذا جزء أو لا، فترك الواجب ما احتاط هناك، صلى واحدة تبين أنها ليست هي الواقعية، هنا محطط صار أخذ بالأقل تبين أنه الأكثر معتبر، هذا مقصر، أقول تبين لأنه الجاهل العلم وجوبه ليس نفسيا، يجب لأجل العمل به وتحصيل العمل بالواقع، فلذلك نفرض تبين أنه هذا مطلوب واقعا، فأدى جهله أدى تركه بسبب جهله عن تقصير إلى الوقوع في مخالفة الواقع، هذا يعاقب أو لا؟ نعم نحن نقول يعاقب. كيف العالم العامد يعلم أن هذا جزء تركه، يعلم أن صلاة الجمعة مثلا واجبة تركها وصلى الظهر، يعاقب على ترك الواجب؟ المقصر شبيهه غير معذور في جهله، كأنه عالم عامد. أما على كلامكم هذا فيلزم عدم قبح عقابه، ليش؟ لأنه عقاب القاصر المقصر منشأه وجود الحكم وتوجه الخطاب، مخاطب ما فحص عن الأحكام فما علم بتوجه الخطاب إليه هنا فوقع في مخالفته، فيؤاخذ ويعاقب على تضييع الخطاب والوقوع في معصيته وعدم إطاعته، يعني لابد أن يكون هناك خطاب، نقول وقع في مخالفته فيعاقب. أما على كلامكم وأن الجهل التفصيلي شرط في أصل صحة الخطاب، فمعناه أن هذا الجاهل تفصيلا لم يخاطب، ليس في حقه حكم أصلا، فلا شيء في الواقع يقع هو بسبب جهله في مخالفته. حتى يعاقب عليه، فعلام تعاقبون؟ ها، هكذا ذكر المصنف هناك على هذا الوجه الثاني من شرطية العلم التفصيلي. وزدنا نحن هناك يلزم أيضا التصويب والدور، أن تقول لا خطاب مع الجهل التفصيلي، ولا خطاب إلا مع العلم التفصيلي. فالعلم التفصيلي بأي شيء؟ بالخطاب، بالحكم. إذن الحكم متوقف على العلم، المتوقف على الحكم دار، وأيضا لازم التصويب. يعني كلما علمت فالحكم موجود لا يخطئ، كما بيناه قبل قليل في العلم الوجداني والعلم التعبدي، فيلزم التصويب أيضا. لكن أترك هذين، الدور واضح أنه محذور ولا يجوز، التصويب أيضا واضح إذا كان أشعريا محال، وإذا كان معتزليا مجمع على بطلانه، واقتصر على المحذورين المذكورين. نقول إذا قلتم بمانعية الجهل التفصيلي بمعنى منعه عن أصل صحة الخطاب حتى يكون العلم التفصيلي شرطا، علم التفصيل عن ارتفاع المانع، الجهل التفصيلي يكون شرطا في أصل صحة الخطاب، يلزمكم محذوران: الأول جواز المخالفة القطعية لما في حكم للجاهل حتى يجب موافقته أو يحرم مخالفته، فيجوز المخالفة القطعية بترك الطرفين. ثانيا يلزمه أن الجاهل المقصر لا يقبح عقابه ولا موجب لعقابه، إذ ما في تكليف في الواقع، قد جهله وأدى جهله إلى مخالفته حتى يقال بصحة عقابه عليه. ليش ما في تكليف؟ لأن الجهل شرط في أصل صحة التكليف، الجهل مانع عن أصل صحة التكليف، والجهل التفصيلي والعلم التفصيلي شرط في أصل صحة التكليف، وهو مفقود هنا. إذن خلاصة الكلام أن الوجه الذي قررت على أساسه الاحتياط ووجوب الاحتياط في الدوران بين المتباينين هو بنفسه موجود هنا، ونقول به، وهو وجود المقتضي العلم التكليف وعدم المانع بوجهيه بالتقريرين لمانعية الجهل التفصيل. فيجب بمقتضى ذلك أن تقول هنا أيضا، أي في الأقل والأكثر، بوجوب الاحتياط. هذا هو الإشكال. وأما الجواب على هذا فهو أن هنا فرقا بين مقامنا أي الأقل والأكثر وبين المتباينين، الذي جررت منه من ذلك المقام دليل الاحتياط وسريته إلى هذا المقام، هذا مع اتحاد المقامين، أما مع الفرق فلا يصح ذلك. نحن ندعي الفرق، ولذلك نحن نختار هنا المقتضي. نحن وأنت نسلم موجود، مقتضي موجود، فإني عالم بأصل التكليف، عالم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، كما كنت هناك عالما بالتكليف المردد بين متباينين الظهر والجمعة، هذا مقتضي مسلمه. لكن ندعي الفرق الموجب للقول هنا بوجود المانع، المانع موجود، هناك كان المانع مفقودا، أما هنا فالمانع موجود، فالمقتضي لا يبقى له تأثير. وما ذكر هناك للمنع عن مانعية الجهل، يعني للقول أن المانع مفقود لا يصح هنا. ما هو الذي ذكرته هناك؟ نحن ذكرنا وجهين للمنع. الأول يرجع العلم التفصيلي إلى شرط تنجز التكليف وشرط وجود المكلف به خارجا، هذا منعناه بأي شيء، قلنا العقل لا يستقل بذلك لأنه غير عاجز عن الإتيان به من دون العلم التفصيلي، بل يأتي به من باب الاحتياط يجمع. هذا أمره سهل وواضح. الوجه الثاني اللي فيه الكلام، وجه الثاني قلت العلم التفصيلي شرط لأصل صحة التكليف، قلنا مانعية الجهل التفصيلي عن أصل صحة التكليف لا تتم، وإلا لزمكم محذوران جواز المخالفة القطعية وعدم قبح أو قبح عقاب المقصر. ها؟ نحن ندعي هنا في الأقل والأكثر المانع موجود، وما أجيب هناك عن المانع، وهناك ماذا فعلنا؟ قلنا المانع هو الجهل التفصيلي بأحد وجهين، لكن هذا جوابه. هنا نقول لا، المانع هو الجهل التفصيلي، وما ذكر هناك لمنع مانعية الجهل التفصيلي من المحذورين اللازمين لا يصح هنا. فلنا دعويان ولنا حديث في المقامين، الأول أن المانع موجود، الثاني أن ما ذكر هناك لمنع وجود المانع يعني للقول أن المانع مفقود لا يصح، وبالتحديد الإشكالان والمحذوران لزوم المخالفة القطعية ولزوم قبح عقاب الجاهل. سنرد على هذين بعد أن نبين لك أولا وجود المانع. هل المانع موجود أو لا؟ نقول نعم هو موجود، لأن الجهل في المقام بكون المطلوب الأكثر أو الأقل يكون كالجهل في باب الشك البدوي. في باب الشك البدوي إذا ما عرفت الشارع يريد مني صلاة أو لا، يريد مني الدعاء عند رؤية الهلال مثلا أو لا، ماذا تقول؟ تقول هناك لا يصح توجه التكليف إلى الجاهل، لا يصح أن يقال في حق هذا الجاهل إن التكليف ثابت في حقه ويؤخذ بهذا التكليف ويحاسب عليه، إذ لا بيان عليه بحكم العقل. ما لا بيان عليه لا يصح ثبوته في حق المكلف من التكليف، حتى يثبت التكليف يحتاج إلى بيان إلى أن يصل، هذا لا بيان عليه، فلا يصح ثبوت تكليف بلا بيان على المكلف. هكذا في الجهل البدوي، في الشك البدوي. هنا ندعي أن الجهل هو كالشك البدوي ويمنع عن أصل توجه الخطاب، يعني بالنحو الثاني من المانع. وذكرنا المانع بنحو شرط تنجز الخطاب لأنه شرط وجود المأمور به المكلف به ومن قبيل القدرة عليه، والوجه الآخر شرط أصل توجيه الخطاب لا تنجز الخطاب، ومن دونه لا يصح أصل الخطاب فوق شرط البلوغ. واضح كيف؟ على هذا الثاني نتكلم، نقول الجهل هنا كالجهل في مورد الشك البدوي يمنع عن أصل توجيه الخطاب إلى الجاهل. ما الوجه في ذلك؟ الوجه فيه استقلال العقل بقبح المؤاخذة على الأكثر. الأكثر الزيادة لو تركتها فبانت مطلوبة واقعا، نقول بحكم العقل يقبح المؤاخذة عليها، وبالتالي يقبح توجيه الخطاب بها. طبعا يعني الزيادة ليست واحدة، زيادة هي مقومة للأكثر، زيادة بمعنى الأقل والزيادة يعني الأكثر. لو كان الأكثر واجبا وأنا ما أتيت بالأكثر، اقتصرت على الأقل فتركت الزيادة التي بوجودها مع الأقل مقوما للأكثر ومحققا للأكثر، فتركت بسببها الأكثر، هذا الأكثر وهذه الزيادة المقومة له تركها لا يصح العقاب عليه لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة بسبب عدم وجود البيان عليها، ومع عدم البيان يقبح العقاب. فإذا كانت هكذا يعني يستقل العقل بقبح العقاب عليها في فرض الجهل بها هنا، إذن الجهل هنا يمنع عن توجيه الخطاب، لا يجوز أن يكون الخطاب بجزئية الزيادة متوجها إلي أنا الجاهل به المتردد بين الأقل والأكثر بحيث يحاسبني ويؤاخذني عليه، لأنه يؤدي إلى أنه سيعاقبني على ترك الزيادة، والحال أنه لم يكن لي بيان عليها، لم يكن عندي بيان عليها، والعقل يقول يقبح العقاب بلا بيان. إذن الجهل هنا مانع عن أصل توجيه الخطاب. قد يجي في ذهنك أن حكم العقل بقبح العقاب على الأكثر والزيادة بلا بيان معارض بمثله في الأقل، فإن الأقل من حيث هو وكأقل هو أيضا لا بيان على وجوبه. أنت تستطيع أن تقول إن الواجب هو الأقل، ما تعرف هذا، كما لا تعرف أن الأكثر واجب أو لا، لا تعرف أن الأقل واجب أو لا، واضح؟ فإذا الأقل هو أيضا لا بيان على وجوبه، وإذا لم يكن بيان على وجوبه فيمكن أن يقال فيه يقبح العقاب عليه حينئذ لأنه بلا بيان كما قيل في ذاك. فأن تتمسك أنت بقبح العقاب بلا بيان في الأكثر بخصوصه وتترك هذا مع أنه وارد فيه أيضا ترجيح بلا مرجح، هذا التمسك ليس بصحيح. يقول في الجواب حكم العقل بقبح العقاب على ترك الأقل من حيث هو لزعم أنه لا بيان على وجوبه من حيث هو غير صحيح، وبالتالي لا يعارض حكم العقل بقبح العقاب على ترك الأكثر. ليش غير صحيح وبالتالي لا يعارض؟ نقول لأن هذا الأقل وإن جهلنا وجوبه من حيث هو كالأكثر، ولا نستطيع أن نقول إن الأقل بحده وبخصوصيته هو الواجب، لكن عندنا علم بوجوبه إما لأنه هو الواجب وإما لأنه جزء الواجب. الأقل معلوم الوجوب على التقديرين، إما لأن الواجب هو الأقل هو تمام الواجب، وإما لأن الواجب هو الأكثر والأقل جزء هذا الواجب، وعلى الأول هو واجب نفسي لأنه هو تمام الواجب، هو الواجب النفسي والمصلحة فيه. على الثاني الواجب النفسي هو الأكثر والمصلحة في المجموع الأكثر، لكن الأقل يكون واجبا غيريا من باب الجزء، المقدمة الداخلية للكل المؤلف منه ومن غيره، واضح؟ غض النظر هسه عن جهة نفسي وغيري، لكن نقول هو على كل حال علمنا أنه إما واجب نفسيا وإما جزء الواجب الواجب غيريا. من هذا العلم الإجمالي إما واجب نفسي وإما واجب كجزء بوجوب غيري يحصل لنا علم تفصيلي باستحقاق العقاب على تركه، لأنك إذا تركته إما تركت الواجب بتمامه وإما تركت جزء الواجب الذي تركه يؤدي إلى فوت الواجب، فأنت بتركه مستحق للعقاب، إما على نفس ما ترك وهو الأقل لأنه هو الواجب، وإما على الأكثر الذي فات بترك ما تركت وهو الأقل، لكنك مستحق للعقاب على التقديرين. إذا من العلم الإجمالي بأنه إما واجب نفسي وإما واجب غيري كجزء في الأكثر، ينتج علم تفصيلي بالاستحقاق للعقاب على كل تقدير كما بينا. ومع ثبوت هذا العلم التفصيلي بالاستحقاق فيكون البيان ثابتا على أن تركه موجب للعقاب، فلا تستطيع أن تتركه وتقول يقبح العقاب عليه لأنه بلا بيان على وجوبه. أصبح عندي علم تفصيلي أن تركه موجب لاستحقاق العقاب، وهذا المقدار كاف في البيان الذي يمنعك عن الإقدام على تركه. إذن المانع هنا موجود وهو العلم بأي شيء، العلم بأن ترك الأقل، بل المانع ليس بالنسبة إلى الأقل، المانع بالنسبة إلى الزيادة. إذن المانع موجود، مقتضي موجود وهو العلم بالتكليف مردد بين الأقل والأكثر، لكن المانع عن تأثير هذا العلم للاحتياط بحيث يجب الاتيان بالأكثر موجود، وهو أن الزيادة لا بيان عليها فيقبح العقاب على تركها. لا تخرب علي تقول معارض هذا في الزيادة وفي الأكثر بحكم العقل بقبح العقاب على الأقل، لأن الأقل أيضا غير معلوم الوجوب ولا بيان على وجوبه. إلا إجمالا نقول نعم، لا بيان على وجوبه إلا إجمالا إما هو أو الأكثر، مثل ما في البيان على الأكثر، لكن من البيان على وجوبه إجمالا الذي يكون معه إما واجبا نفسيا لأنه هو الواجب مستقل، وإما واجبا ضمنيا أو غيريا لأنه جزء الواجب، ينتج علم تفصيلي بكون تركه موجبا لاستحقاق العقاب، وهذا كاف في البيان عليه الذي يمنع من الترك. فالمانع هنا موجود وهو حكم العقل بقبح العقاب على ترك الزيادة لأنها لا بيان عليها. وأما ما ذكر هناك من أنه المانع ليس بصحيح وإلا لزم أمران: الأول جواز المخالفة القطعية، الثاني قبح عقاب الجاهل الخاسر، وكلاهما باطل. فهذا جوابه. أما في الأول وهو ما ذكر من أنه يلزمه جواز المخالفة القطعية، فنقول قد ظهر من البيان الذي بينا المانع به أنه هنا لا يلزم جواز المخالفة القطعية. المخالفة القطعية كيف تكون؟ قلت تكون بترك كلا الأمرين الأقل والزيادة، هذه المخالفة القطعية لا تأتي بشيء. أما إذا فعلت الأقل فهذه مخالفة احتمالية. هنا قد بينا قبل قليل أن الأقل على تركه عقوبة معلومة تفصيلا، أي سواء كان واجبا نفسيا أو واجبا غيريا، وإذا كان عليه عقوبة معلومة تفصيلا فلا يجوز تركه. إذن فلا يجوز المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية هي بترك الزيادة وبترك الأقل أيضا. إذا منعناك من ترك الأقل وألزمناك بإتيان الأقل لم يعد هناك وقوع في المخالفة القطعية، لا يستلزم القول بوجود المانع هنا أن يجوز المخالفة القطعية، لأن وش ذا المانع عن خصوص الزيادة؟ لا يؤثر العلم الإجمالي بالقياس إلى الزيادة اللي بها مع الأقل يتحقق الاحتياط بإتيان الأكثر. بالنسبة إلى هذه وجد المانع، أما بالنسبة إلى مقدار الأقل فهو واجب الإتيان به للعلم التفصيلي باستحقاق العقاب على تركه، فتركه مخالفة تفصيلية يعلم استحقاق العقاب عليها، وإن لم نعلم أن استحقاق العقاب هو لأجل كون الأقل المتروك واجبا نفسيا مستقلا أو واجبا غيريا في ضمن الواجب المستقل. عدم العلم بهذه الجهة لا يؤثر في حكم العقل باستحقاق العقاب على تركها، ولا يحتاج العقل في تحريكك نحو شيء إلى أن يدرك مناط استحقاق وجهة ومنشأ استحقاق العقاب على تقدير عدم التحرك نحو الشيء، وإنما يعتبر فيه أن يدرك أصل استحقاق العقاب على ترك الشيء فيحركك نحو فعله، أو على فعله فيحركك نحو تركه، هكذا لا يعتبر أكثر من هذا. وهنا المفروض أن العقل أدرك أن ترك الأقل موجب لاستحقاق العقاب، وإن لم يدرك منشأ ذلك، وأنه من جهة الوجوب المستقل أو من جهة الوجوب الضمني أو الغيري، هذا لا يضر، والعقل مستقل بالتحريك. إذن لا فرق بين هذا وذاك، فيحكم العقل بلزوم التحرك نحوه، ويكون تركه موجبا لاستحقاق العقاب، ويعلم بذلك أن القول بوجود المانع هنا عن تأثير المقتضي للاحتياط بإتيان الزيادة لا ينافي المنع عن جواز المخالفة القطعية بترك الأقل، فإن الأقل ممنوع عنه وإن كانت الزيادة فيها مانع عن الحكم بالاحتياط ولزوم الإتيان بها. واضح؟ هذا. وأما بالنسبة للثاني وهو أنه يلزم قبح مخالفة الجاهل المقصر، يعني يلزم معذورية الجاهل المقصر، أنه ما في تكليف في الواقع فلا معنى لعقابه، فهذا نقول هنا لا يصح، لأن غاية ما يمكن أن يقال في بيان لزوم معذورية الجاهل المقصر هو أننا ندعي أن العلم الإجمالي بالتكليف المردد متعلقه بين الأقل والأكثر، هذا قد انحل بالبيان المتقدم إلى علم تفصيلي بالأقل يجب الإتيان به لأن تركه موجب لاستحقاق العقاب، وشك بدوي في الزيادة لا يجب فعلها، هناك قلت لا يجوز تركه الأقل، لا يجوز تركه لأنه موجب لاستحقاق العقاب، وشك بدوي في الزيادة لا يجب فعلها ويجوز تركها لعدم البيان عليه، ذاك عليه بيان هذه لا بيان عليها، فالعلم الإجمالي المردد بينهما إجماليته بدوية عند التدقيق ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزيادة. من جهة هذا الانحلال تجيئني فتقول إذن أصبح الجاهل المقصر معذورا، لأنه إذا ترك الفحص والسؤال عن اعتبار الجزء وعدم اعتباره وبسبب تركه جهل اعتباره ينحل كما تدعون، العلم الإجمالي هنا إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، ويقبح العقاب بلا بيان على الزيادة وإن كان يجب الأقل لأن تركه معلوم عليه استحقاق العقاب. نقول الجاهل المقصر بالنسبة إليه قد انحل العلم الإجمالي بالتكليف بين الأقل والأكثر بعلم تفصيلي بالأقل وشك بدو بالزيادة، فيجي عنها البراءة بالنسبة إليه، فيؤدي إلى أن يكون معذورا في تركها لو كانت معتبرة واقعا. نقول في الجواب: هذا الذي ذكرتم صحيح، هذا الذي ذكرتم صحيح، والجاهل المقصر من جهة مجرد الجهل كما قلتم جاهل باعتبار الزيادة ويجري فيها البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، لأن علمه الإجمالي منحل بالنحو المذكور إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالزيادة، فمن هذه الجهة لا يبقى موجب لأن يستحق العقاب. لكن نحن نقول إن الجاهل المقصر عموما ومنه هذا الذي قصر في الفحص عن الجزئية وحكمها فلم يصل إلى اعتبارها فتركها وبان الجزء جزءا واقعا، هذا يستحق العقاب لا من جهة هذا العلم هنا بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر، فإنه منحل كما ذكرنا، والشك في الزيادة من طرفي الترديد بدوي والقاعدة فيها قبح العقاب ومؤمن من هذه الجهة، لكننا نقول باستحقاق العقاب للوجه الذي لأجله نقول عموما في الجاهل المقصر باستحقاق العقاب حتى في غير المورد، يعني حتى في غير الدوران بين أقل وأكثر، بل في أصل الأحكام المستقلة مثل الصلاة وصوم وحاج وتفاصيلها واعتبار كذا في معاملة كذا، حرمة الربا واشتراطه بكذا وكذا ومن دونه أو مع هذه الشروط يقع في الربا، ولكي يخلص منه يحتاج إلى شروط أخرى مثلا. هذا الذي يجهل بكل ذلك إذا وقع في مخالفة شيء من ذاك، ترك الصلاة أو صلاها على غير وجهها أو من غير شروطها أو أجزائها فوقعت فاسدة واقعة، يعاقب أو لا؟ نعم. إذا ترك تعلم فقه التجارة فوقع في الربا وأكل الربا أو أكل أموال الناس بالباطل، يعاقب أو لا؟ نقول نعم. قل لماذا؟ الوجه فيه أنه بمجرد أن تلتفت إلى الشريعة التي تنتسب إليها تعلم إجمالا أن في الشريعة أحكاما مطلوبة بالفعل، وأن هذه الأحكام يجب التعرض لها ولا يجوز إهمالها، لأن إهمالها يساوي كما يعبر المصنف في مقدمات في توضيح مقدمات دليل الانسداد، يعبر بأنه يساوي الخروج عن الدين، عن الدين يفسرونه بأن المقصود، ولعله هو أيضا في موضع آخر عبر بالخروج عن زي الدين، ترك التزي بزي الدين. الواحد منتسب إلى دين لكن لا يفحص عن أحكامي ولا يسأل، وبمجرد أن لا يفحص فهو جاهل يجري البراءة، وهذا يؤدي إلى إجراء البراءة فيما سوى الضروريات، لأن الإنسان العادي ما يعرف من الدين من دون فحص إلا ضرورياته وما هو بمنزلة الضروريات، وهذه مسائل محدودة محصورة وتتعلق عادة بأمهات الأمور، أصل وجوب الصلاة أو كون الظهر أربعا والصبح ثنتين وهكذا، لكن تفاصيل هذه شرطها ماذا، مانعها ماذا، إذا شك في كذا فماذا، بعد الفراغ، قبل الفراغ، في آخر ركعة، ما أدري، إلى هذه التفاصيل، هذه هي المهمة. إذا لم يتعلمها يقع في الخطأ وفي البطلان وفي مخالفة الواقع. فإذا لم يتعلمها فهو لا يعلم إلا القليل الضروري، وإذا أجرى البراءة لمجرد أنه جاهل لم يتعلم يؤدي إلى، يعني لم يتعرض لهذه الأحكام ولم يفحص عنها وأجرى البراءة لمجرد الجهل قبل الفحص، يؤدي إلى الخروج عن الدين، بمعنى خلع زي الدين وزي الشريعة، فإن من ينتسب إلى دين وإلى شريعة تصبغه بصبغتها، تلبسه زيها، وهكذا تصلي، وهكذا تصوم، وهكذا تأكل، وهكذا تشرب، وهكذا تنام، وهكذا تتزوج كعقد، وهكذا تتزوج وتنكح كممارسة وجماع، وهكذا تتعامل في البيع والتجارة وغير ذلك من المعاملات، تصبغك بهذا الصبغ، تلبسك هذا الزي. من يترك كل هذه الأحكام ولم يكفر بالدين، لم يقل لا أعترف برب العالمين أو بنبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، ولكن ترك آثار ذلك، من يتزيى، من يتبنى دينا يلتزم به عملا بأحكامه، ترك كل هذه الأحكام، فيؤدي إلى أن يخلع زي الدين، هكذا يعبر هناك. فهنا ربما تكون له عبارة أخرى يقول لولاه لزم إخلال الشريعة، هذا هو المقصود، إخلال الشريعة كأنه أصل الشريعة أقل بها، لا في جزئي من جزئياتها هنا كالدوران بين الأقل والأكثر، أو حتى كلية الدوران بين الأقل والأكثر في تطبيقاته المختلفة التي هي أيضا ليست بكثيرة. مثلا كل الشريعة تقريبا إلا الضروري يخلعه ويتزيى بلباس آخر مخالف للباس الشريعة، وهذا معلوم من الشريعة بالضرورة بطلانه والرغبة عن مثله. فإذا لابد للإنسان المنتسب إلى الشريعة أن يتعرض للأحكام ويسعى خلفها ويفحص عنها ويمتثل ما يحصله منها، بس إذا كان هذا بمقدار المعلوم بالإجمالي حل العلم الإجمالي، وإذا كان أقل بقي العلم الإجمالي وأصبحنا انسداديين وندخل في بحث الانسداد، لكن لابد أن يتعرض للأحكام ويفحص عنها، وليس له أن يبقى جالسا هكذا يقول أنا جاهل، إما أن يأتيني الحكم إلى بيتي أو لا أتعرض له أصلا. هذا هو الوجه نطبقه هنا، نقول هذا الذي لم يعرف جزئية السورة في الصلاة بسبب عدم فحصه صحيح من جهتين، هو بالنسبة إلى السورة جاهل جهلا كالجاهل البدوي، لأن العلم الإجمالي منحل وله يقين بمطلوبية الأقل وباستحقاق العقاب عليه، وشك بأصل مطلوبية الزيادة واستحقاق العقاب على تركه، لكن مثل هذا ثابت أين؟ في مثل الصلاة بالنسبة للجاهل المقصر الذي لم يفحص فلم يعلم بأحكامها، أو لو فرضنا أنها ليست ضرورية لم يعلم بأصل وجوب الصلاة أو بكونها أربع ركعات أو ركعتين، لم يعلم، وليس جاهلا بدويا هناك مثلا بالنسبة إلى الواقع في نفسها، لا أعرف يجب الصلاة أو لا، لا أعرف يعتبر فيها شرط كذا أو جزء كذا أو حكم كذا أو كذا أو لا، هو هذا من هذا القبيل، ومع ذلك كونه جاهلا لا يمنع من عقابه، لأنه قصر في الفحص المساوي هذا التقصير في الفحص ومن حيث النتيجة إلى خلع زي الشريعة والإخلال بأصل الشريعة، وهو أمر مرغوب عنه. بهذا الوجه نقول هذا هنا أيضا غير معذور، من يقصر في مثل هذا ويترك الفحص، وبإذن يلزمه أن يجوز له أن يترك الفحص في غيره فيؤدي إلى كذا، وهذا مرغوب عنه، إذن يجب الفحص في الكل. وكلما عصى كلما ترك الفحص بواحد فإنه لو وقع في المخالفة يكون مؤاخذا بذلك من هذه الجهة، فهذا أيضا لا يصح أن يكون مانعا. أقرأ لك بسرعة بعض العبارات. يقول: فإن قلت إنما ذكر في وجوب الاحتياط في المتباينين بعينه موجود هنا، وهو أن المقتضي موجود، ما هو المقتضي؟ وهو تعلق الوجوب الواقعي بالأمر، بالشيء الواقعي المردد بين الأقل وأكثر. ليش يقول بالأمر الواقعي، بالشيء الواقعي؟ ليدلك على أن الوجوب يتعلق بذات الشيء لا بما هو معلوم الوجوب، وإلا لزم الدور والتصويب. طيب، هذا المقتضي موجود، والجهل التفصيلي به، يعني ولو كان مانع فليس هو إلا الجهل التفصيلي، لكن الجهل التفصيلي به لا يصلح مانعا لا بالنحو الأول، يعني عن المأمور به الذي يرجع إلى شرطية العلم في وجود المأمور به، إذ يدعى هناك أنه من يجهل المأمور به ويجهل تعينه لا يستطيع أن يأتي به خارجا، يكون عاجزا. فإذن هو لا يوجد في الخارج من دون علم، لا بهذا الشكل ولا عن توجه الأمر، يعني بنحو الوجه الثاني الذي يكون الجهل معه مانعا عن أصل التكليف وراجعا إلى شرط أصل التكليف مثل البلوغ، كما تقدم في المتباينين حرفا بحرف. فأنا أطلت هنا وذكرت الوجه مفصلا بالمقتضي عدم المانع والرد على عدم المانع كما قال هناك، ليقول إن المانع موجود، واضح؟ لماذا؟ لأن الكلام الآتي بعد ذلك فيه تعرض تفصيلي لهذا. قلت نختار هنا المقتضي موجود نحن معك، لكن نختار هنا أن الجهل مانع عقلي، الجهل هنا كالجهل في الشك البدوي، إذا كنت ابتداء لا أعرف يجب علي الصلاة عند كذا أو لا، خب مرفوع يقبح العقاب بالأبيان. هنا كذلك إذا كنت لا أعرف الزيادة معتبرة أو لا، مرفوع يقبح العقاب بالأبيان كالبدوي. الجهل مانع عن توجه التكليف بالمجهول إلى المكلف لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر، ترك الأكثر يعني المسبب عن ترك الجزء المشكوك، يقبح العقاب على تركه من دون بيان. تقول حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان على ترك الأكثر الذي يتسبب إليه ترك الزيادة معارض بمثله في الأقل، لأن الأقل أيضا لا أعلم وجوبه. يقول: ولا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الأقل من حيثه من دون بيان، لأن صحيح لا أعلم من حيثه واجب أو لا، لكن يكفي في البيان المسوغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلي، عندي علم إجمالي هل هو واجب، يعني هو تمام الواجب وهو الواجب مستقلا ونفسيا، أو أن الواجب الأكثر فهو يكون جزءا فيه. قل هذا العلم الإجمالي ينشأ عنه علم تفصيلي بالمؤاخذة عليه، العلم التفصيلي بأنه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثر، العلم الإجمالي بأنه إما الأقل مطلوب وإما الأكثر مطلوب، ينشأ عنه علم تفصيلي بأن الأقل مطلوب إما لأنه تمام المطلوب وإما لأنه جزء المطلوب، وبالتالي علم تفصيلي باستحقاق العقاب على تركه. واضح؟ إذ يكفي في البيان المسوغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلي بأنه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثر، ومع هذا العلم التفصيلي بأنه مطلوب على كل حال لا يقبح المؤاخذة عليه. هذا في أصل بيان وجود المانع. وأما ما ذكر في المتباينين من سند لمنع كون الجهل مانعا، يعني للقول إن الجهل ليس بمانع، يعني إن الجهل إن المانع موجود وليس بمفقود، أو إن المانع هناك مفقود وليس بموجود، هذا نريد أن نمنعه ونقول إن المانع هنا موجود. ما الذي ذكر في المتباينين سندا لمنع كون الجهل مانعا؟ أمران: من استلزام كونه مانعا لجواز المخالفة القطعية ولقبح خطاب الجاهل المقصر، وكون الجاهل المقصر معذورا بالنسبة إلى الواقع. طب هذا ما المحذور فيه؟ فليكن معذورا. يقول لا، مع أنه خلاف المشهور وخلاف الدليل المشهور أو المتفق عليه، أفرض لم يكن متفقا عليه، خلاف الدليل عليه. يقول: ما ذكر من هذين غير جار فيما نحن فيه. لسه الوقت انتهى وتجاوزنا حتى قليلا، فاترك قراءة البقية إلى تتميم المطلب، فإن له أيضا تتمة. والحمد لله رب العالمين. Thank you.